بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا درسنا الآخر في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي المتوفى سنة 386، يعني من علماء القرن الرابع الهجري. نأخذ لمحة عن ما يتعلق بالقيروان. القيروان تقع في تونس على بعد 156 كيلو من العاصمة تونس، وكلمة القيروان كلمة فارسية دخلت إلى العربية، وهي تعني مكان السلاح ومحط الجيش. إذن ما معنى قيروان؟ تعني مكان السلاح ومحط الجيش، أو استراحة القافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب، يعني كمؤخرة الجبهة أو الجيش، فسميت قيروان. قام بإنشاء القيروان عقبة بن نافع الذي فتحها رضي الله عنه عام 50 للهجرة. لعبت مدينة القيروان دورا رئيسيا في القرون الإسلامية الأولى، فكانت العاصمة السياسية للمغرب الإسلامي ومركز الثقل فيه منذ ابتداء الفتح إلى آخر دولة الأمويين بدمشق. عندما تأسست الخلافة العباسية ببغداد رأت فيها عاصمة العباسيين خير مساند لها، لما أصبح يهدد الدولة الناشئة من خطر الانقسام والتفكك. ومع ظهور عدة دول مناوئة للعاصمة العباسية في المغرب الإسلامي، فقد نشأت دولة الأمويين بالأندلس. يعني مرت دولة الأمويين في فترات، أولا كانت الدولة الخلافة لهم العامة، وبعدها أطيحت بالدولة الأموية وتغلبت الدولة العباسية، ثم جاء الذي هو عبد الرحمن الداخل وكان من بقايا الدولة الأموية، وبعد أن حصل له مطاردة وتشريد وساموهم العباسيون سوء العذاب. وهذه من غلطات العباسيين أنهم ما رفقوا ببقايا الأمويين، وكان بإمكانهم أن يحتووهم وأن يدخلوهم تحت مملكتهم ونحو ذلك، لكن شردوهم وطاردوهم وقتلوا منهم الكثير. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يهيئ عبد الرحمن الداخل بعد أن شرد من بلد إلى بلد، وقصته طويلة جدا يعني ليس هذا موضعها، لكن نهاية المطاف استوطن بلاد الأندلس وأقام فيها جزء من الخلافة الأموية، وكانت بقيت عدة سنوات، سنوات طويلة جدا بقيت في بلاد الأندلس، وهي في نفس الوقت تواجد الخلافة إيش العباسية. نعم ما كان باقي لهم، نعم ما كان باقي لهم أثر في الوطن العربي، كانت مع العباسيين، ولكن أقاموا دولة لهم خارج عن نظام الدولة العباسية في بلاد الأندلس. قال فقد نشأت دولة الأمويين بالأندلس، ونشأت الدولة الرستمية من الخوارج في الجزائر، ونشأت الدولة الإدريسية العلوية في المغرب الأقصى، وكانت كل دولة من تلك الدول تحمل عداوة لبني العباس، خاصة الدولة الإدريسية الشيعية التي تعتبرها ببغداد أكبر خطر يهددها. لهذا كله رأى هارون الرشيد أن يتخذ سدا منيعا يحول دون تسرب الخطر الشيعي، ولم يرى إلا عاصمة إفريقية قادرة على ذلك، فأعطى إبراهيم بن الأغلب الاستقلال في النفوذ وتسلسل الإمارة في نسله. هذه خلاصة ما يتعلق بالقيروان ولماذا سميت بهذا الاسم، ومن افتتحها عقبة، أسسها عقبة ابن نافع رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله الباعث الرسل إليهم، أي الله سبحانه وتعالى، لإقامة الحجة عليهم. قوله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، أي أن الله بعث الرسل إلى العباد لإقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عز وجل حكيما. وقال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بل من رحمته تعالى وإقامة حجته على عباده لا يعذب أحدا حتى يبعث إليهم رسولا. قال سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. في الحديث ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، وضمن حديث سعد بن عبادة متفق عليه. قوله ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، أي أن الله ختم الرسالات جميعها بخير رسول وخير نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قطعي لا شك فيه، ومن زعم غير ذلك فقد كفر ولا شك في كفر. من زعم أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله يقول في كتاب الكريم وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش؟ وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وفي الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، حديث متفق عليه عن أبي هريرة. وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. وقد قال الله مبينا بعض الصفات لنبي عليه الصلاة والسلام وهي صفات رسالية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الآيات من سورة الأحزاب. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، أي أن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابه الحكيم الذي هو في غاية الإحكام وهو خير كتاب، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الكتاب مهيمن على سائر كتب الأخرى. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال تعالى مبينا ما أودع في كتابه من التبيان والشرح: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى مبينا ما جعل فيه من منفعة بكتابه لمن أخذ به بحق، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.